الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله مستمع الكريم، حياك الله بكل خير مستمعتي العزيزة. مرة أخرى مع الاتجاه العلمي التجريبي الذي سيطر على طريقة التفكير في الغرب منذ 3 قرون، نلتقي بالنظرية المادية التي حرص الفلاسفة الماديون على هيمنتها على العلم، فأخرجوه من الحياد الموضوعي إلى الموقف المذهبي المحدد من قبل، وغيروا صبغة العلم من الملاحظة والوصف والاستنتاج إلى صفة التقويم والحكم على قضايا ليست من اختصاصه ولا من وسعه وقدرته. أجل إن الماديين من الفلاسفة والمفكرين قد مارسوا إرهابا فكريا عنيفا لجعل العلماء الطبيعيين ينكرون ما وراء المادة ويصدرون الإيمان بالغيب مطلقا، حتى بدا العلم الذي لا يؤمن بغير المادة المحسوسة أشبه بالإله الذي يخضع أمامه ولا يملك أحد حق التفوه بغير نظرياته. وهذا كما ترى مستمع العزيز مخالف للفطرة الإنسانية ومجانب للعقل السليم، وهو يستدبر تجربة البشرية الطويلة على الأرض والتي أثبتت أن العالم مخلوق من قبل خالق مدبر حكيم في صنعه، ليس من جنس المادة، بل هو الحاكم في العالم كله، وهو الذي يتحكم في النواميس الطبيعية والقوانين المادية، لأنه خالقها وموجدها والقادر على تبديلها. النظرية المادية تعتمد على فكرة أن المادة لا تنقسم إلى ما لا نهاية، بل إنها تقف عند حد لا يقبل التجزئة، وقد دفعهم هذا إلى القول بأزلية المادة وأبديتها، بيد أن التجارب العلمية أثبتت فيما بعد أن الذرة هي أيضا تتجزأ، ذلك أن من الذرات ما يتفجر تلقائيا كالراديوم واليورانيوم، ومن هنا ظهرت الطاقة الذرية، فتغير مفهوم المادة القديم، وانكشف أمام الإنسان الأرضي أفق جديد كسر الجمود العلمي السابق، واقترب به خطوة نحو الإيمان بالغيب وبالقدرة القديرة الإلهية الخالقة. إن أكبر فتح توصل إليه العلم في هذا السياق هو انفلاق الذرة، هذا الانفلاق ألغى وإلى الأبد نظرية انفصال المادة عن الطاقة، فإذا هما متداخلتان متبادلتان، إذ يمكن للمادة أن تغدو طاقة، ويمكن للطاقة أن تتحول إلى مادة. يقول العلامة هايدن في كتابه المادية: ماتت النظرية المادية بالنظرية القائلة بأن الذرات مركبة من الكهرباء وبروتونات موجبة وإلكترونات سالبة، وطغت عليها نظرية الكوانتوم التي تقول إن الكهربائية تجيء شحناتها من المجهول أي الغيب وتذهب إلى المجهول أيضا. ويكتب هايدن أيضا: إن الحقيقة التي أخذ الإنسان يبحث عنها دهورا عديدة هي روحية في جوهرها، والروح لا يدركها العقل. وقد توالت في هذا السبيل أبحاث، منها حقائق مغايرة تماما لما هو سائد في بيئات العلم، وكأنما هو من المسلمات. والعلماء الآن يكتشفون حقائق جديدة، ويعلنون أن قوانين الديناميكا الحرارية قد بدأت تدلهم على أن لهذا الكون بداية، وأنه إذا كان للكون بداية فلا بد له من مبدئ من صفاته العقل والإرادة اللانهائية. وعن موجد العالم ومبدئه يقول الباحثون: إن هذا الخالق لابد أن يكون من طبيعة تخالف طبيعة المادة التي تتكون منها ذرات تتآلف في شحنات أو طاقات لا يمكن بحكم العلم أن تكون أبدية أو أزلية. وعلى هذا فلابد أن يكون هذا الخالق غير مادي وغير كثيف، ولابد أن يكون لطيفا متناهيا في اللطف، خبيرا لا نهاية لخبرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويقول هؤلاء العلماء: وإذا كنا نريد أن نصل إليه فسبيلنا إلى ذلك لا يكون بحواسنا التي لا تستطيع أن ترى إلا الماديات الصماء، وإذا كنا نريد أن نلمس وجوده فإن ذلك لا يمكن أن يتم داخل المعامل أو أنابيب الاختبار أو باستعمال المناظير المقربة أو المكبرة، وإنما يكون باستخدام العنصر غير المادي في الإنسان كالعقل والبصيرة. مستمعينا الكرام، إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاما معجزا يسود هذا الكون، أساسه القوانين والسنن الكونية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، والتي يعمل العلماء جاهدين على كشفها والإحاطة بها. وقد بلغت الكشوف من الدقة قدرا يمكن التنبؤ فيه بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنين. وسؤال هنا: من الذي وضع هذا النظام وسن هذه القوانين وأقام هذه السنن الكونية الراسخة؟ يوجه العلماء هذا السؤال ويجيبون عن: هل نشأ الكون مصادفة؟ العلماء يشرحون معنى المصادفة ويشيرون إلى استخدام الرياضيات وقوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر. لقد حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي يتكون منها جزيء واحد من الأحماض الأمينية، وهي المادة الأولية التي تدخل في بناء البروتينات واللحوم، فوجدوا أن تكون هذا الجزيء المتناهي في الصغر يحتاج إلى بلايين عديدة من السنين وإلى مادة لا يتسع لها هذا الكون المترامي الأطراف. هذا التركيب هو جزيء واحد ثقيل، فما بالك بأجسام الكائنات الحية من نبات وحيوان، وما بالك بما لا يحصى من المركبات المعقدة الأخرى، وماذا يقال بنشأة الحياة وبملكوت السماوات والأرض؟ كانت إجابة هؤلاء العلماء أنه يستحيل عقلا أن يكون ذلك قد تم عن طريق المصادفة العمياء أو الخبطة العشواء بأي حال من الأحوال. أجل مستمعين الكرام في كل مكان، إن علماء الطبيعيات قد أذعنوا أنه لا بد للكون العجيب الرائع من خالق مبدع عليم خبير أحاط بكل شيء علما وقدر كل شيء. إن الإنسان لا يستطيع أن يدرس أعمال أي صانع من الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي أبدع تلك الأعمال، وكذلك نجد أننا كلما تعمقنا في دراسة أسرار هذا الكون وسكانه ازددنا معرفة بصفات الخالق الأعلى الذي أبدعه. يقول العلماء إن الأرض والسماوات بسائر تعقيداتها والحياة في شتى صورها وأخيرا الإنسان بكل قدراته العليا، كل ذلك أشد تعقيدا من أن يتصور المرء أنه حدث بمحض المصادفة، فلابد إذن من عقل مسيطر ومن إله خالق. ويؤكد العلماء رؤية الإسلام في أن المعرفة تتم بواسطة العقل والقلب. يقول روبرت هورتون كاميرون إن الإنسان يحصل على العلم بطريقتين، البصر والبصيرة. أما البصر فهو ما نتعلمه في حياتنا وما نكتسبه عن طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحياة، والبصيرة هي ذلك النور الذي يفرغه الله سبحانه وتعالى في قلوبنا فيكشف لنا ما لا نعلم. وأخيرا يقول العالم الكيميائي واين أولت، يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس مادة ولا طاقة، وليس محددا لنخضعه لحكم التجربة والعقل المحدود، بل على العكس نجد التصديق بوجود الله تعالى يقوم على الإيمان، وهو إيمان يستمد تأييدا علميا من الدلائل غير المباشرة التي تشير إلى وجود سبب أول. إن الإيمان بالله تعالى يعد لازما لاكتمال وجود الإنسان وتمام فلسفته في الحياة، وسبحان الله القدير العلي الجليل. حياكم الله، ووقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لحسن استماعكم.